صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما قضى من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي وساعاته أفضل الساعات، شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة ودعاؤكم فيه مستجاب وعملكم فيه مقبول. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلوا عليه. نبارك للمؤمنين حلول هذا الشهر المبارك، ونسأل الله الذي بلغنا إياه أن يختمه لنا بغفران الذنوب وبقبول العمل وبالفوز بالجنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد بالرحمة من كان في مجلسنا هذا لعام خلا ولأعوام سبقت، إنه على كل شيء قدير. شهر رمضان شهر المائدة الإلهية والضيافة الربانية، شهر دعيت فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله. نريد أن نتوقف قليلا عند هذه الفقرة من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، ونستضيء بكلماته النورانية في فهم هذا الشهر وفي معرفة منزلته، حتى يكون ذلك داعيا لنا على العمل وحافزا لنا على المبادرة إلى الطاعة. لله سبحانه وتعالى نوعان من الضيافة ومن المائدة: ضيافة إلهية كونية عامة وضيافة إلهية خاصة. الضيافة الأولى هي ما وفره الله سبحانه وتعالى للكائنات والأحياء في هذا الكون، فقد أسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة وجعلها أمرا مباحا لكل حي من الأحياء. خلق لكم ما في الأرض جميعا. في هذه الضيافة وعلى هذه المائدة الكونية يستوي الصالح والصالح والبر والفاجر، بل الإنسان والحيوان والحشرات. هذه الكنف التي خلقها الله سبحانه وتعالى وجعلها سراجا منيرا ونورا ودفءا وحياة يستفيد منها الإنسان بشتى ألوانه وأشكاله ودياناته، وذلك الهواء يتنفس منه الإنسان والحيوان ويستفيد منه النبات، وفي ذلك كل شيء هو مبسوط من غير احتجاب، لا يوجد هناك مانع يمنع أحدا من الناحية التكوينية من الاستفادة من نعم الله في هذا الكون. هذه ضيافة عامة لكل خلق الله من غير فرق بين أنواع هذه الخلق وبين اتجاهاتهم. المائدة الأخرى والضيافة الأخرى ضيافة خاصة ليست عامة لكل البشر فضلا عن غير البشر، ضيافة أعدها الله سبحانه وتعالى لفئة من الناس من الذين اتبعوا هديه وساروا خلف شريعة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، وهي خاصة بهذا المعنى، وإلا يمكن لأي إنسان أن ينتفع بها وينتفع بمائها لو آمن برسول الله ولو استجاب لدعوته. من الضيافات الإلهية الخاصة موضوع الحج، بمجرد أن يبدأ الإنسان طريق الحج يكون في ضيافة الله وبالنوف بالله وزيار الله سبحانه وتعالى، وحق على المزور أن يكرم زائره. عندنا روايات كثيرة تفيد أن الإنسان في الحج هو في ضيافة الله إلى أن يرجع إلى أهله، وأقل ما يرجع به حاج تعويض النفقة وسلامة الأهل لو لم يكتب له العتق من النار والثواب. يعني هذا اللي خاسر من كل شيء ولم يحصل على مغفرة ولم يحصل على رحمة ولم يحصل على جنة، هذا اللي ما محصل شيء في هذه الضيافة يرجع وقد عوض في ماله وحفظ في أهله. وأما إذا كان ممن نظر إليهم الله نظر رحمة، آنئذ هذه النظرة تنقله إلى جنان الله وإلى ثواب الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا حج بيته الحرام وأن يكرمنا بثواب حجاجه ووفده وزواره. هذه الضيافة الأولى. مدة هذه الضيافة مدة أيضا محدودة، وهي في الغالب أيام الحج التي تبدأ في اليوم التاسع وتنتهي بعد الظهر من اليوم الثاني عشر، أربعة أيام. هناك ضيافة إلهية أخرى أعظم وأكبر، هي ما نشاهده في شهر رمضان المبارك. هذه الضيافة وهذه المائدة لها خصائص متنوعة. أولا، فترة هذه الضيافة فترة طويلة، تشكل بالنسبة لكل مسلم 1 إلى 12 من عمره بكامله. يعني إذا واحد عمره مثلا 60 سنة، معنى ذلك أنه 5 سنوات متصلة في ضيافة الله وهو مجعولا من أهل كرامة الله. 1 إلى 12 من كل عمر الإنسان المسلم في حالة شبابه وفي حالة اكتهاله وفي حالة شيخوخته هو في هذه الضيافة ومدعوا إليها. هذا من ناحية الزمان. إذا تلاحظ نواحي أخرى في هذه الضيافة الإلهية، تجدها خارج المقاييس التي تعودنا عليها. أولا، كما قلنا، من حيث الزمان تمتد إلى هذه الفترة الطويلة، يعني في طول عمر الإنسان منذ بلوغه إلى أن يغمض عينيه. عادة ضيافات الناس تتأثر بالسن، أنت تستدعي إنسان عادة تريد أن يكون في مستوى سن معين، ما يصير واحد صغير يجي مع كبار السن مثلا. لكن في هذه المائدة الإلهية كلا، على اختلاف أنواع البشر وأجناسهم وأعمارهم، هم مدعوون بلا استثناء إلى هذه الضيافة. ميزة أخرى أن الاستفادة من هذه الضيافة لا حدود لها. الآن افرض الضيافات والموائد البشرية، تروح مدعو إلى ضيافة ولنفترض فيها 100 صنف من أصناف الطعام والشراب مما لذ وطاب، ما تقدر تستفيد من هذه المائدة بلا حدود. حدود أكلك معروفة، كيلو كيلوين 3 4، أقل أكثر ما يصير بعد أكثر من هذا. طيب، بعد ما ياكل الإنسان ولنفترض الكيلو الأول من الطعام خلاص امتلأ بطنه، ما يقدر يستفيد من باقي الأصناف والأطعمة، ما عنده قدرة. مهما كانت شهية، مهما كانت لذيذة، لا يستطيع أن يعبئ بطنه بأكثر من استطاعته وقدرته. فإمكانية الاستفادة من الموائد البشرية إمكانية محدودة. بينما تعال وانظر إلى المائدة الإلهية، الانتفاع منها بلا حدود. في أي حالة أنت تكون من الحالات في أثناء الشهر المبارك وأيام الصوم، أنت قادر على الاستفادة. جالس تفكر في أمر الطاعة، هذا التفكير يكتب إليك ثواب. تقرأ القرآن يكتب لك ثواب. تذكر الله يكتب لك ثواب. تتصدق يكتب لك ثواب. ما تسوي شيء أصلا، مجرد أنك لا تأكل ولا تمارس المفكرات، هذا أيضا ثواب عظيم. وشلون مقدار الجزاءات المعروفة؟ يقول لك في مثل هذا الشهر الكريم، إذا تقرأ آية فكأنما قرأت سورة من القرآن في غيره، يعني واحد في بعض الحالات يساوي 289 كما في بعض آيات القرآن. أو إذا قرأت سورة فكأنما ختمت القرآن في غيره، واحد يساوي 114. وهكذا عطاء الله فيها بلا حدود. زين، هاي الأعمال اللي باختيار الإنسان معلوم الأجر فيها، الأعمال الأخرى اللي في سائر الأشهر مذمومة، الأعمال الأخرى اللي في سائر الأشهر لا ثواب عليها في هذا الشهر في هذه المائدة تكتسب صفة أخرى. الآن وأنت تتنفس هنا وترمس بعينيك، هاي الحركة حركة رمس العين، مو حركة اختيارية، لابد ما دام الإنسان فاتح عينه لازم لكي يرطب هذا السائل يظل فاتح عينه ومغلقها في حركات اوتوماتيكية غير اختيارية. ما دام هو قاعد فاتح عينه لازم يسوي هالشكل. حركة قلبك وانت هنا متعك الله بصحة وعافية، ما دام انت قاعد حركة قلبك بشكل اوتوماتيكي لا ارادي غير اختياري، لابد ان يتحرك هذا القلب وضخ الدم ويستلم 72 دقة في الدقيقة كما يقولون، أكثر من الساعة، بعض أقل من هذا ولكن هذا أكثر شيء. هالمقدار يضخ الدم باستمرار من دون أن تعطيه أنت أمر ولا تستطيع أن تنهاه أيضا عن ذلك. مثل هذه الأعمال غير اختيارية أنت لا تتاب عليها. ليش؟ لأنه مو بإرادتك ولا باختيارك. تنفسك اللي تتنفس تدخل نفس وتطلع نفس مو باختيارك، لأنك لو حبسته ذاك البعيد يموت. لذلك قرروا في التشريع الإسلامي أن الأعمال غير الاختيارية غير الإرادية لا يتاب عليها الإنسان من حيث هي إلا في هذا الشهر المبارك على المائدة الإلهية في هذه الضيافة الربانية. حتى الأعمال غير الاختيارية أيضا يتاب عليها الإنسان. أنفاسكم فيه تسبيح، والتسبيح أعظم الأذكار. تسبيح كما يقول العلماء أعظم الأذكار وأكثرها ثوابا. ليش؟ لأن التسبيح فيه جمع لكل الصفات الإلهية. لما تقول سبحان الله يعني أنا أنزه الله وأقدسه، أنزهه من النقص وأقدسه بصفات الجمال. لذلك يقولون التسبيح حيث أنه يستبطن كل الصفات الإلهية كان أفضل الأذكار وأسودها. طيب، هذا التسبيح الذي هو أفضل الأذكار وأكثرها ثوابا يساوي نفس الإنسان الصائم غير الاختيار وغير الإرادي. كان لا يتنفس باختياره ولا يخرج الهواء بإرادته، لا بد أن يصنع ذلك وإلا لتوقفت حياته. إذن الإسلام هنا في هذا الشهر استثناء، باقي الأشهر لا، في هذا الشهر لا شهر الحج هالشكل ولا الأشهر الحرم هالشكل ولا سائر الأشهر، هالشهر خصوصية فيه هو ضيافة الله. لذلك حتى أعمالك غير الإرادية تصير تسبيح وثواب وذكر وأجر. بعض الأعمال اللي في سائر الأشهر مو ممدوحة، مثل النوم، النوم مو ممدوح. عندنا روايات تذم النوم، لكن هل النوم المذموم في سائر الأشهر إذا صار في شهر رمضان بحدوده المعقولة على أثر التعب الحاصل أو الجوع الحاصل من الصوم، هذا النوم يصير عبادة. ونومكم مو سبعة الأشهر، وإنما فيه في هذا الشهر الكريم. فإذا نحن أمام ضيافة إلهية متميزة في هذا الشهر المبارك، متميزة من حيث أولا مدتها الزمنية، متميزة من حيث إمكانية الاستفادة منها، متميزة من سائر الجهات. أغراض هذه الدعوة والضيافة، فلاحظ الدعوات البشرية عادة تريد أن تحقق هدف للداعي ويستفيد المدعو أيضا من تلك الدعوة. مثلا إما الداعي يريد ثواب الله فيعزم مجموعة من المؤمنين، هو يحصل ثواب، هو يحصل أجر، طيب. أو يريد غرض اجتماعي، مثلا يريد أن يوثق علاقته مع إخوانه المؤمنين فيدعوهم إلى مائدته، أو ربما يحقق أغراض دنيوية صالحة أيضا ما في مانع. فهنا أنت تجد عادة الولائم والضيافات البشرية كما يستفيد المدعو فيها من الطعام، يستفيد الداعي أيضا نحو استفادة، إما يستفيد أجر، مثل ما من فطر صائما كان له مثل أجره، دعيت صائم إلى بيتك أعطيت مقدار من الطعام حتى ولو اتق النار بشق تمرة، حصلت انت فائدة، شجد هذا إليه ملايين من الحسنات تصل إليك أيضا ولا ينقص من ثوابه شيء، فأنت مستفيد الداعي. أو لا فائدة اجتماعية أو فائدة دينية، فالداعي مستفيد كما أن المدعو مستفيد، لكن في الضيافة الإلهية المستفيد الأول والأخير هو المدعو، ولا شيء يذهب إلى الداعي. الله ما يحصل شيء، لا يزيد في ملكه شيء ولا ينقص من ملكه شيء، وإذا شيء يحصل يحصل إليك. حتى في قضية لم ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، يستفيد الله سبحانه وتعالى لا من هذه اللحوم ولا الدماء ولا الولائم بل ولا التقوى ايضا. اللي يوصل الى الله هو التقوى، ولكن ثوابه لكم، ما يزيد في شيء. لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من اطاعه. يناله التقوى يعني الشيء اللي يمكن أن يوصل إلى الله سبحانه وتعالى، يستقبله الله حتى يرجعه في صورة ثواب ودرجات التقوى، وإلا هالمظاهر والدماء التي تسفك في الحج على أثر ذبح الهادي واللحوم التي توزع، ما يوصل هذا، يوصل الهدف والمنطلق والغرض منها التقوى للرياء مثلا. فإذا الفائدة الأولى والأخيرة في هذه الضيافة هي للمدعو، ولا ينال الداعي شيء. شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله. أنت الآن إذا تريد تكرم إنسان ماذا تصنع؟ تجري ذكره الحسن على لسانك، واحد تسوي له دعوة، اثنين تشيع احسانه وتظهر ذلك للناس، ثلاثة تحترمه الى غير ذلك. زين، اذا الله سبحانه وتعالى اراد ان يجعل انسانا محل كرامته، ذاك الوقت يصير رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ذات الوقت يصير هذا الرجل ورفعنا لك ذكرى. يصير اسمه يطلى وذكره يعلو على كل سارية وعلى كل منبر وعلى كل منارة. زين، وصيل من أسهل ما يوضع في الميزان يوم القيامة ذكر محمد وآل محمد. هذا إذا بلغه الدرجة العالية من الكرامة. تقول هذا خاص برسول الله؟ لا، ممكن أنت أيضا تكون محل كرامة الله. أنت الآن محل كرامة الله في أن الله يخاطبك بتكاليفه: يا عبادي فاتقون. هو لما الله يناديك هو هاي كرامة، ما بعدها كرامة. أنا وأنت من حتى الله يخاطبنا؟ وين الفرق بين الخالق والمخلوق والرازق والمرزوق والرب والعابد والقدرة المطلقة والعجز المطلق وبين الكمال المطلق والنقص المطلق؟ لكن مع ذلك الله يضيق المسافة، يقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. شوف المسافة الهائلة والعظيمة، شلون الله يختصرها ويضيقها وينسبك وينسبني إلى نفسه. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي، مو في عباد الله، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. تضييق المسافة نوع من الإلصاق. وجعلتم فيه من أهل كرامة الله. تدري أن المؤمن بإمكانه أن يكون شفيعا يوم القيامة؟ هذا من كرامة الله للإنسان. عدنا في الرواية، والرواية صحيحة في تسنر، خبر شفاعة الزهراء سلام الله عليها. الخبر هكذا يقول: بعد أن تشفع الزهراء سلام الله عليها في من شاءت، جعلنا الله وإياكم ممن تشملهم شفاعة فاطمة الزهراء. الرواية هكذا تقول، معناها هذول يمشون متجهين إلى الجنة، بعضهم يتوقف ويلتفت إلى الخلف، فيأتيهم النداء: شئتكم ملتفتين، ماذا تريدون؟ يقولون: كان لنا إخوانا صافونا ونحب أن يكونوا معنا. كنا معهم في هذه الدنيا في حالة صفاء ومحبة وود، وكنا نتمنى لو كانوا ويانا في هذا الوقت. فيأتي النداء: اشفعوا في من أحبكم في محبة فاطمة الزهراء، ومن سقاكم شربة ماء في محبة فاطمة الزهراء، ومن رد عنكم غيبة في محبة فاطمة الزهراء. هذول من أولياء أهل البيت انسجموا معكم على هذا الأساس، اشفعوا فيهم، فيشفع هؤلاء المؤمنون في إخوانهم أولئك. هاي كرامة للإنسان، مو هو فقط تقبل شفاعة الزهراء فيه، وإنما تقبل شفاعته في إخوانه المؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بشفاعة أهل البيت، وأن يكرمنا بالشفاعة للمؤمنين، ونسألكم الدعاء في ذلك الوقت. واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه. قد ما تتحدث عن ذلك العالم ما تقدر توصل إلى حقيقته، لأن كل شيء عيانه لأن كل شيء وصفه أعظم من عيانه إلا نعيم الجنة وعقاب جهنم، فإن عيانهما أعظم من وصفهما. تلك المواقف أعاننا الله وإياكم عليها. يعطش الناس في المحشر ويجوعون، يعطشون عطشا يودون معه أن يكونوا هالكين وما هم بهالكين، يتمنوا الموت من شدة هذا العطش وهذا الجوع، بس ما تموت في ذاك الوقت. الإنسان هنا إذا صام عدة أيام فترات كثيرة من الساعات ينبغي له أن يتذكر ذلك الجوع وذلك العطش، لأن في التذكر آثارا تربوية وأخلاقية عظيمة جدا. ليش نقول إحنا اذكر الله؟ اذكر الله مو يعني تلفظ بالاسم، وإنما أحضر هذا المعنى في داخل نفسك حتى يأثر على سلوكك وعلى عملك آثارا تربوية وعملية. ليش عندنا في الروايات من أقبل على الماء فذكر عطش الحسين أصيب بمئة ألف حسنة؟ ليش؟ لأن هذا التذكر يرجع إلى صورة الماضي ويزيدك ولاء ويزيدك تعلقا بأبي عبد الله الحسين. التذكر يجعل الإنسان يتخذ مواقف أغرب من الخيال في المثاليات وفي الأخلاقيات. رجل لقد صار قلبه كفالية الغضا من شدة العطش، واصل إلى الشريعة، أنازل إلى المشرعة، ووضع يده في الماء البارد فذكر عطش الحسين. هنا تذكر ذلك العطش. سألت نفسك ليش تذكر كما في هذه الرواية التاريخية إذا كان إليها مستند من كلام أهل البيت، ليش تذكر عطش الحسين بالذات؟ الجهة فيه لعله والله العالم أن الحسين كان أكثر الموجودين عطشا، يعني أكثر من الأطفال، أكثر من النساء، لأن مو معقول أن مثلا واحد من الأطفال يكون عطشان والحسين يشرب الماء، واحدة من النساء تكون عطشانة والحسين يحتجب الماء لنفسه، أبدا هذا ما ممكن. لذلك كان يقدم الحسين الماء للباقي وهو يبقى عطشانا، فعطشه كان أضعاف عطش سائر النساء والأطفال. هنا محلها أن أبا الفضل العباس يتذكر عطش الحسين، فرم الماء على الماء، إذن بينه بين نفسه: يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كان أن تكوني، هذا حسين وارد منوني وتشربين بارد المعين، والله ما هذا فعال ديني، أبدا أنا ما أقدم على هذا الأمر. رمى الماء على الماء، ملأ القرب، انتقى صهوة فرسه، ظل يقاتل الأعداء قتالا عظيما، عرف المواعظ لا تفيد بمعشر. سموا عن النبي العظيم كما عموا، فانساع يخطب بالجماجم والكلاء، والسيف ينشر والمثقف ينظم، بطل تورث من أبيه شجاعة، فيها أنوف بني الضلالة ترغم، أو تشتكي العطش الفياطين، عنده وبصدر سعدة الفرات المصعب قسما بصارمه الثقيل وإنني في غير صاعقة السماء لا أقسم لولا القضاء لمح الوجود بالسيف والله يقضي ما يشاء ويحكم حسمت يديه المرهفات أيوا عباسا وإنه وحسامه من حدهم لأحسموا ومشى لمصرعه الحسين وقرفوا بين الخيام وبينه متقسم نادى وقد ملأ البوادي صيحة ثم الصخور لهولها تتحطم أغفى من يحمي بنات محمدين إن صرنا يسترحمنا من لا يرحم يقول إن جتني هالرزية يقول يسا وجع بيتي علي يقول يسا عدوي شمت بي وشوف النات يبوفا بل انطبا نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فباللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات